أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المشهور بين الفقهاء أن العاقد وكذلك الأسامي أسماء العقود كالبيع والإيجار والهبة حقيقة في المسبب لا السبب، ومقصودهم من السبب آلة الإنشاء كاللفظ أو الفعل الذي يقوم مقام اللفظ، ومقصودهم من المسبب ما يتوصل إليه من خلال الإنشاء بتلك الآلة، أي المضمون المنشأ كالتمليك في البيع مثلا بالعوض والالتزام في العقد. إذا قلنا أن العقد هو التزام، فهذا المضمون المعاملي هو المسبب الذي ينشئه العاقد بعقده بإنشائه وبتلك الآلة التي هي للإنشاء، سواء كانت لفظا أو غير لفظ. وهذا الذي يذكرونه من أن العاقد وكذلك البيع والإيجار والهبة بمعنى المسبب لا السبب بهذا المعنى، يدل عليه ويشهد عليه الوجدان والتبادل العرفي، فإن الوجدان يحكم بأن العقود من مقولة المعنى لللفظ، ليست اللفظ الذي به الإنشاء ليس هذا هو العقد، وإنما ما ينشأ به عقد، ليس هو البيع ما ينشأ به من الأمر الاعتباري الإنشائي، ذاك هو بيع أو إيجار وهكذا. من هنا لا يمكن أن تكون أسماء العقود أسماء للسبب بهذا المعنى، كما أنه ليس اسما للمسبب بمعنى ما يوجد في نفس العاقد من مبادئ العاقد والاعتبار كالالتزام القلبي مثلا أو الاعتبار القلبي، ما لم ينشئه في الخارج ويبرزه. مجرد الرضا القلبي أو الالتزام القلبي أو الاعتبار باطني الثبوتي، ما لم يبرز وينشأ من خلال أداة، من خلال آلة من أدوات الإنتاج وآلات أدوات الإنشاء وآلات الإنشاء كاللفظ أو الفعل، من دون إبراز وإنشاء، مجرد الشيء القلبي حتى لو كان التزاما وأمرا اعتباريا، هذا لا يكون عقدا وإنما ولا يكون بيعا، وإنما يتحقق البيع فيما إذا أنشئ هذا الشيء القلبي وأبرز في الخارج أو أوجد من خلال ما ينشأ به الأمور الإنشائية. فالالتزام والتعهد الذي ينشأ يكون عقدا، والتمليك بعوض الذي ينشأ خارجا يكون عقدا. هذا ما ذكره المشهور، وهذا صحيح، ويترتب عليه عدة جهات من الباحث لا بد من التعرض لها ورفع التشويش والاضطراب التي وقع في هذه الجهات نتيجة عدم التدقيق في كلام المشهور. نحن نذكر هذه الجهات تباعا. الجهة الأولى هي أن إطلاق العقد لا يكفي فيه كما أشرنا مجرد الرضا القلبي والاعتبار النفساني، ما لم يبرزه بمبرز وبأداة من أدوات الإنشاء، فإنه من دون ذلك ليس عقدا ولا بيعا ولا تمليكا، لا لغة ولا اصطلاحا. وإطلاق العقد أو البيع على مجرد الرضا القلبي حتى لو كان أو الاعتبار النفساني حتى لو كان أمرا اعتباريا، يعتبره في عالم نفسه بينه وبين نفسه ثبوتان، إطلاق العقد أو البيع أو التمليك على ذلك مجاز بل غلط في الواقع. ومن هنا لا تشمل أدلة الصحة والنفوذ كل الأدلة التي رتبت الأحكام على عنوان العقود أو البيع أو التجارة أو أي عنوان أو العهود، أي شيء من هذا القبيل لا ينطبق على مجرد الأمر النفساني الذي هو قد يكون مثلا أمرا اعتباريا في داخل النفس. مجرد الأمر النفساني التي هي مبادئ العقد بحسب الحقيقة لا يكفي لصدق العقد أو لصدق البيع أو لصدق التجارة ما لم ينشأ ويبرز ذلك من خلال ما يدل على الإنشاء خارجان. فلا يصح التمسك بأوفو بالعقود مثلا أو بأحل الله البيع لذلك، إذ لا موضوع له ولا يصدق عنوان البيع أو العقد أو التجارة على ذلك. وهذا هذا المطلب حينئذ كما هو ثابت على القاعدة من باب أن العقد لا يصدق، البيع لا تصدق، أسامي العقود موضوع لما ينشأ من هذه الأمور الاعتبارية إثباتا لا للأمر الموجود في عالم النفس ثبوتا. مضافا إلى هذا يمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة المتفرقة في أبواب المعاملات من قبيل ما ورد في معتبرة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب. هذه الرواية حملت عند المشهور على الوجوب هنا لا بمعنى اللزوم بل بمعنى تحقق العاقد وتحقق الصحة وتحقق النقل والانتقال والثبوت. إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، جعل ثبوت البيع وصحة البيع وتحقق البيع خارجا متوقفا على أن يكون هناك إنشاء ولو بالصفق، حيث كان من جملة أنواع الإنشاء المبرز للإنشاء أن يصافح ويصفق على المتعاقدان، يصافح أحدهم الآخر ويصفق على البيع. إذن هذه الرواية فيها دلالة على أنه من دون إنشاء ومن دون إبراز لهذا الأمر النفساني لا يكون هناك بيع ولا يثبت بيع، بناء على أن الوجوب هنا يراد به الثبوت والتحقق كما لعله هو الظاهر الأولي لكلمة وجبا، فإن حمله على اللزوم خلاف الظاهر اصطلاح خاص والوجوب بمعنى اللزوم. ومن قبيل ما جاء في بعض الروايات في الرواية التي قرأناها في المكاسب: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، بناء على بعض التفاسير لهذه الرواية، هذه الفقرة الواردة في بعض الروايات الرواية الأولى واردة في المجلد 12 من الوسائل في صفحة 347، والرواية الثانية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أيضا واردة في عدة مواضع منها نفس المجلد في صفحة 376. بناء على بعض التفاسير مذكور في المكاسب تفاسير عديدة لقوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، من جملة التفاسير أن يكون المقصود أن التحليل والتحريم يتوقفان على الإنشاء، والمقصود من الكلام هنا الإنشاء والإبراز. لو صح هذا التفسير فتكون هذه الرواية أيضا بنفسها من أدلة لزوم الإنشاء والإبراز في باب العقود، ولا يكفي مجرد الأمر الباطني من دون وجود إنشاء وإبراز. ومن قبيل ما ورد في النكاح في الآيات الكريمة من التعبير بعزم عقدة النكاح حتى تعزموا عقدة النكاح، عزم عقدة النكاح أيضا مشعر بأنه مجرد الرضا النفساني بأنه يكون تكون زوجته أو يكون زوجها لا يكفي في تحقق العقد. في تحقق النكاح، النكاح لا بد من عزم عقدة النكاح فيه، والذي هو أمر يساوق وجود ما يكون إنشاء وإبرازا لذلك. ومن قبيل الميثاق الغليظ الذي ورد أيضا في آية أخرى في حق النكاح: لا تأخذوا منهن كذا ما أتيتمهن، بعدما أعطيتمهن ميثاقا غليظا، أو تعبير مقارب لهذا التعبير ميثاقا غليظا. وقد فسر في بعض الروايات الميثاق الغليظ، قيل أنه الكلمة التي عقد بها النكاح. الميثاق أي الكلمة التي عقد بها النكاح، فلا بد في النكاح من إنشاء، من كلام، بل أكثر من إنشاء، لا بد من لفظ وكلمة يعقد بها النكاح، فلا يكفي مجرد الأمر النفساني، إلى غير ذلك من روايات أخرى متفرقة، لعل المتتبع في الأبواب الفقهية من المعاملات يجد فيها الدلالة على أن العقود يشترط في انعقادها وتحققها أن يكون هناك إبراز، وإلا مجرد الأمر النفساني والرضا النفساني لا يكون عقدا من دون إنشاء وإبراز في الخارج، ولو أن يكون المبرز فعلا دالا على ذلك كتابة إشارة. على كل حال لا بد من إنشاء وإبراز في الخارج الذي يعبر عنه عند الفقهاء بالإيجاب والقبول. ولعله لهذا ورد في تعاريف القوم والفقهاء العامة والخاصة في تعريف العقود أخذ الإيجاب والقبول، لا باعتبار أن نفس الإيجاب والقبول والقبول عقد، بل باعتبار أن ذلك المضمون المعاملي والمنشأ ما لم يبرز من خلال إنشاء، الذي يكون في العقود بالإيجاب والقبول أي الطرفان، ما لم يبرز وينشأ بالإيجاب والقبول لا يكون عقدا. ومن هنا أريد أخذ من أخذهما في التعريف أخذ معلول المنشأ بهما، والذي لا بد في المنشأ من أن يكون من خلال إيجاب وقبول، ولا يكفي أن يكون ذلك المنشأ في عالم النفس وفي عالم الثبوت وفي عالم القلب، هذا وحده لا يكفي. فمجرد الرضا والإرادة الباطنية من دون إنشاء ظاهري وإبراز وإيجاب وقبول لا يكون عقدا. وهذا يعني أنه بحسب الحقيقة العقد في الفقه الإسلامي فيها شرطان: شرط أن يكون هنالك إنشاء وإبراز وإيجاد لهذا الأمر الاعتباري من خلال الإنشاء خارجا بأي أداة صالحة عرفا للإنشاء والإبراز، فلا يكون لا تكون الإرادة الباطنية وحدها والرضا القلبي والالتزام القلبي من دون إنشاء عقدا. كما أنه من ناحية أخرى لا يكون الإنشاء والإبراز من دون إرادة واقعية عقدا. الإنشاء والإبراز في الاصطلاحات القانون المدني قد يعبر عنه بالإرادة الظاهرة، يعني ما يظهر وما يبرز من خلال الإنشاء. الإرادة الظاهرة وحدها أيضا لا تكون عقدا، كما أن الإرادة الباطنة وحدها لا تكون عقدا، والرضا القلبي والالتزام القلبي وحده لا يكون عقدا. كذلك الإظهار والإنشاء من دون قصد جدي ومن دون وجود إرادة باطنة وراءه أيضا لا يكون عقدا. ومن هنا جاءت تلك القاعدة المعروفة أن العقود تابعة للقصود، قاعدة تبعية العقود للقصود تعني عدم الاكتفاء بالإرادة الظاهرة وبالإنشاء الظاهري الذي ليس وراءه إرادة باطنة وليس وراءه قصد جدي. ومن هنا لو أنشأ شيئا ظاهره إنشاء مثلا بيع، لكن كنا نعلم أنه لا يريد، لا يقصد إنشاء البيع، يقصد مطلبا آخر، حين هنا هذا الإنشاء لا يكون عقدا. فلا بد أيضا من الإرادة الباطنة أيضا. فكلا الأمرين شرط في تحقق العقد، كما أنه لا يكون مجرد الرضا بتبديل شيء بشيء آخر من دون إنشائه من خلال إرادة ظاهرية وإنشاء ظاهري وإبراز ظاهري، كما لا يكون مجرد الرضا القلبي عقدا، كذلك لا يكون الإنشاء من دون الرضا، من دون القصد الجدي والالتزام القلبي أيضا لا يكون عقدا. ولعل من جعل المعاطاة غير مملك كان ينظر إلى هذا المعنى، كان ينظر إلى أن المعاطاة لا تصلح لأن تكون دالة على الإنشاء، مثلا إنشاء التمليك، وحينئذ غاية ما يوجد في المعاطاة مجرد الرضا القلبي بأن يتصرف ذلك في هذا المال أو يتملك هذا المال، وهذا أيضا في قبال أن يأذن له بأن هو أيضا يتملك العوار، هذا ليس فيه أكثر من من الرضا الثبوتي بالتملك، ولهذا لا يكون عقدا بل ولا يكون بيعا أيضا، لأن البيع كما قلنا عبارة عن الإنشاء لذلك الأمر القلبي من خلال المنشئ والمبرز. فإذا سلمنا ولا نسلم طبعا أن الفعل لا يصلح للإنشاء، حينئذ ما ذكروه من أن هذا يوجب الإباحة يمكن أن يفسر على هذا التفسير، لأن هذا ليس بيعا لكي يشمله أدلة أحل الله البيع وصحة البيع، لأنه يتوقف على الإنشاء والإرادة الظاهرة، وهنا لا توجد إرادة وإنشاء ظاهري، فضلا عن العقد لا يصدق، لا يمكن التمسك لا بأوفو بالعقود ولا بأحل الله البيع، مجرد إذن في التصرف أو في التملك مشروطا بإذن الآخر في التصرف في ماله، وهذا يوجب الإذن، يجب الإباحة حينئذ. فإذا تصرف تصرفا متوقفا على الملك مثلا، يقول القائلون بالإباحة أيضا قالوا أنه في مثل هذه الحالة يتحقق الملك والانتقال. منشأه هو أن هذا مجرد إرادة باطنة، يعني مجرد رضا نفساني وإذن نفساني بالتصرف أو بالتملك، وهذا ما لم ينشأ من خلال منشئين ولا يتحقق لا البيع ولا العقد، فإذا لم يتحقق فلا يكون حينئذ موضوعا للبيع لكي يتمسك بأحل الله البيع ووفو العقود. نعم يترتب آثار الإذن، فإن الإذن والرضا الباطني بنفسه موضوع لأثر شرعي، فإن من يأذن ويرضى للآخر أن يتصرف في ماله يكون حينئذ يجوز له التصرف في مال الغير من دون إذنه، فحينئذ يترتب آثار الحلية التي هي المعبر عنها بالإباحة في كلمات هؤلاء. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نضع الصورة الفقهية أو التصور الفقهي لنظرية العقد في الفقه الإسلامي، وعلى أساس هذا التصور يمكن حينئذ المقارنة والتطبيق بين العقد في الفقه الإسلامي والعقد في الفقه الوضعي والقانون المدني. نستفيد من هذا أن العقد يتوقف على أو يتحقق من خلال الأمور التالية. الأمر الأول هو أن العقد يتقوم ويتوقف على وجود الإرادة والرضا الباطني والقصد الجدي، ومن هذه الناحية يمكن أن نطبق عليه العنوان الذي طبقه الفقه القانون المدني. القانون المدني حينما يبحثون عن أسباب التملك وأسباب الحق حصول الحق يقولون يقسمونه إلى قسمين أو إلى أقسام، قسم من هذه الأقسام أو من القسمين ما يسمونه بالتصرف القانوني. التصرف القانوني يقصدون به أن الإنسان يتملك شيئا على أساس إرادة منه، يقوم بإرادة وقصد، هذا القصد يؤدي إلى التملك في قبال ما يكون موجبا للتملك بلا حاجة إلى الإرادة والقصد والتصرف القانوني، وإنما واقع يسمونه بالواقع القانونية، من قبيل الإرث مثلا أو من قبيل من أتلف مال الغير يكون ضامنا، يملك الغير مثلا في ذمته أو يكون ضامنا له، يحصل حق لذلك الغير وهو ضمان ماله، سواء كان قاصدا بالإتلاف أن يكون ضامنا أو لم يكن، حتى لو لم يقصد أن يكون ضامنا ذاك الإنسان يستحق عليه ضمان ماله لا محالة. العقود يدرجونها في باب التصرف القانوني، يقولون أن العقود من موارد التصرف القانوني، بحيث لا بد فيه في كل تصرف قانوني لا بد من إرادة وقصد. العقد من هذه الناحية كال في الفقه الإسلامي كالعقد في الفقه الوضعي أيضا تصرف قانوني، أي يتوقف على أن يكون هناك إرادة وقصد جدي في هذا التصرف لحصول ذلك الأثر، وهو التمليك مثلا للعين أو للمنفعة بعواض أو مجانان. فمن دون إرادة باطنة وقصد جدي لذلك المضمون المعاملي الذي يريد إيجاده المتصرف هنا وهو العاقد لا يتحقق. هذا الأمر الأول الذي يشترك فيه الفقهان، أو القانون المدني والفقه الإسلامي. الأمر الثاني أن العقد من حيث توقفه أيضا على الإنشاء، بحيث من دون إنشاء وإبراز لا يكون عقد ثبوتا، لا يتحقق عقد خارجا، يكون تصرفا قانونيا إنشائيا. فإن التصرف القانوني يمكن تقسيمه إلى قسمين: القسم الأول التصرف القانوني الذي لا يشترط فيه إلا القصد الجدي، أكثر من الرضا والقصد الباطني لا يشترط فيه، وفعل يصدر وتصرف يصدر منه من دون أن يحتاج إلى إنشاء شيء في الخارج اعتباري وإنشائي، من قبيل الحيازة. فإننا في باب الحيازة والإحياء نقول أن الحيازة مملكة، لكن متى تكون مملكة الحيازة؟ يشترط في مملكية الحيازة في الفقه الإسلامي أن يكون الحائز للمال قاصدا بالحيازة التملك، لو لم يقصد التملك لا يملك. من يأخذ مالا من المباحات من دون قصد التملك لا يملكه. التصرف الخارجي للحيازة، أي صورة عمل الحيازة في الخارج، العمل المادي للحيازة في الخارج وحده لا يكون مملكا. ولهذا الفقهاء يذكرون في بحث إحياء المواد وفي بحث الحيازة، حيازة المباحات، أنه يشترط في مملكية الحيازة القصد إلى التملك. فمن حاز بقصد أن يتملك يملك، ومن حاز بقصد تملك الغير، ملك الغير كالوكيل والأجير، من يصبح أجيرا أو وكيلا من قبل شخص لكي يحوز لذلك الشخص، من الذي يملك؟ يملك المحاز له، لا يملك الحائز. إذن فالرضا والقصد الجدي أيضا شرط في هذا التصرف القانوني، لكن هذا التصرف القانوني ليس يشترط فيه إيجاد أمر خارجي اعتباري كما في العقود، وإنما الشرط فيه أن يكون مع الفعل الخارجي التكويني الذي هو الحيازة القصد الجدي والرضا النفساني. هذا الرضا لا يحتاج إلى أن يبرز بمبرز، حتى لو لم يبرز بمبرز ولم ينشأ بإنشاء كان ثبوتا موجودا، يكفي في أن يكون الأثر القانوني وهو التملك حاصلا. فالتصرف القانوني في باب الحيازة ليس تصرفا قانونيا إنشائيا يشترط فيه القصد والإرادة الباطنية، لكن الإرادة الباطنية بوجودها الباطني شرطون، لا بوجودها الإنشائي، بحيث لا بد أن ينشئه في الخارج. والعقد ليس هكذا، العقود زائدا على شرطية الرضا الباطني والأمر الاعتباري الباطني لا بد من إنشائه خارجا أيضا. فلو كان راضيا باطنا جدا وواقعا لكنه لم ينشئه، حينئذ هذا وحده لا يكفي، لا بد من إبرازه من خلال إنشاء لذلك، فهو تصرف قانوني إنشائي. وهذا التمييز بين هذين النوعين من التصرف القانوني غير موجود في الفقه الوضعي في القانون المدني، وحينئذ يمكن إضافته. فالعقد في الفقه الإسلامي زائدا على كونه تصرفا قانونيا أنه فيه خصوصية زائدة، تصرف قانوني إنشائي لا بد من إبراز هذه الإرادة الباطنية بمبرز وبإنشاء بآلة من آلات من أدوات الإنشاء كاللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ. فليس العقد حاله حال سائر التصرفات القانونية والتي يكون تكون الإرادة الباطنية وحدها كافية ثبوتا فيها مع الفعل الذي يقع منه في الخارج، ولو لم يكن ذلك الفعل إبرازا وإنشاء لتلك الإرادة في الخارج. الأمر الثالث الذي هو مأخوذ في العقد، وهذا الأمر الثالث أيضا موجود في القانون المدني، أن العقد يتوقف على أن تكون هذه الإرادة الباطنية وهذا التصرف القانوني يكون ضمن إرادتين متطابقتين وإنشائين، فإن العقود تختلف عن الإيقاعات. العقود هو عبارة عن الأمور التي تحققها يحتاج يتوقف على وجود إنشائين أو إرادتين متطابقتين أو التزام مربوط بالآخر بقبول الآخر، فلا تكفي إرادة واحدة وإنشاء واحد وإلا كان إيقاعا. هذا أيضا خصوصية مأخوذة في الفقه الوضعي، في الفقه المدني، في الفقه الإسلامي وفي الفقه الوضعي أيضا في أكثر مذاهب ومدارس الفقه الوضعي. هذا التفرقة بين العقد والإيقاع موجود، وإن كان بعض القوانين المدنية الأخيرة بالتدريج وحدت بين العقود والإيقاعات، عبرت عنهما بمطلق الإرادة سواء كانت من طرفين أو من طرف واحد. الأمر الرابع الذي مأخوذ في باب العقود هو أن الإرادتين أو الإنشائين لا بد وأن يكونان متفقين على إيجاد علاقة والتزام وتعهد بين الطرفين. مطلق تطابق الإرادتين على شيء لا يكون عقدا، بل تطابق الإرادتين على إيجاد العلاقة وإيجاد التعهد والالتزام. فلو تطابق الإرادتان تطابقت على الفسخ مثلا كما في الإقالة، التقايل أيضا يشترط فيه تطابق الإرادتين، يشترط فيه أن ينشئ أحدهما الفسخ ويقبل الآخر أيضا الفسخ، وإلا من دون إنشاء الفسخ وقبول الفسخ لا يكون حينئذ تفاسخ وإقالة في البين. الإقالة أيضا يحتاج إلى إنشاء من قبل الطرفين أو إيجاب وقبول، لكن قلنا فيما سبق أنه ليس عقدا رغم أنه فيه إرادتان، ولا بد فيه من إرادة باطنة ولا بد فيه من إظهار هذه الإرادة أيضا، لكن لا يكون حينئذ هذا عقدا، بل هو حل العقد وفسخ العقد. ولهذا لا يقول أحد أن الإقالة والتقايل عقد، لأن العقد عبارة عن إيجاد الالتزام، والإقالة بالعكس حل الالتزام الموجود ورفع ذلك الشد، والعقدة الحاصلة بالعقد رفعها وحلها هو التفاسخ. وهذا التمييز أيضا غير موجود في القانون الوضعي. القانون الوضعي يجعل التفاسخ من العقود، يعتبر أنه أيضا من جملة العقود التفاسخ، مع أن الفسخ والإقالة ليس عقدا إنما هو حل العقد. إذن فلا يكفي مجرد تطابق الإرادتين، بل لا بد وأن تكون تطابق الإرادتين والإنشائين من أجل إيجاد الالتزام والتعهد والعلاقة العقدية، لا من أجل سلبها ونفيها وحلها بعدما كانت موجودة بعقد سابق. هذه أيضا الخصيصة الرابعة للعقد التي تستفاد في هذه الجهة مما أشرنا إليه. الخصيصة الخامسة أو الميزة الخامسة التي يمكن أن تذكر للعقد في الفقه الإسلامي، والذي يميزه عن العقد في الفقه الغربي في الفقه الوضعي والقانون المدني، هو أن العقد على ضوء ما تقدم يتوقف على الإرادتين معا الباطنة والظاهرة، يعني يتوقف على وجود الالتزام القلبي ويتوقف على وجود إنشاء لهذا الالتزام خارجا من خلال وإيجاده من خلال أدوات الإنشاء. هم لا بد من ذلك الأمر الثبوتي القلبي الباطني المعبر عنه بالإرادة تارة والرضا أخرى والالتزام القلبي ثالثة، هذه تعابير هنا نريد منها معنى واحد. وأيضا يتوقف على الإرادة الظاهرة أي الإنشاء والإيجاد والإبراز لذلك الأمر الاعتباري خارجا من خلال أدوات الإنشاء. وهذا يعني أن الفقه الإسلامي في نظرية العقد يشترط الجنبتين معا، الجنب الذاتية والجنب الموضوعية، أقول الجنب الباطنية والجنب الظاهرية، كلا الأمرين يشترطهما الفقه الإسلامي في تشكل العقد. الجنبة الباطنية يشترطها التي عبر عنه بالجنبة الذاتية المربوطة بعالم العاقد نفسه، العقد من دون قصد جدي وقصد من ذات العاقد لا يمكن أن يتحقق، وهذه الجنبة الذاتية. وأيضا من دون الجنبة الموضوعية، الجنبة الظاهرية، الجنبة المادية أيضا لا يتحقق العقد، وهو أنه لا بد هنا من إبراز هذه الإرادة وهذا الالتزام القلبي، لا بد من إبرازه وإنشائه خارجا من خلال أدوات الإنشاء، وإلا لا يكون عقدا. وهذا ما يسمى في مصطلحاتهم بالجنبة أو النزعة الموضوعية في باب العقود. الفقه الوضعي والقانون المدني نظرية العقد عندهم تقترب من الجنبة الذاتية تدريجا، خصوصا في الآونة الأخيرة يكتفون فيها بالجنبة الذاتية، وأنه يكفي الإرادة الباطنية للمتعاقدين في تحقيق العقد، فإذا رضيا هذا عقد سواء أنشأ أو لم ينشأ، أبرز أو لم يبرز، ويجعلون الإبراز كأنه مجرد وسيلة لإثبات الأمر الباطني. الإبراز والإظهار والإنشاء جنبة إثباتية فقط عندهم، فلو أمكن كشف عالم الثبوت من دون إنشاء يحكم بأن هذا عقد، بينما في الفقه الإسلامي لا يحكم بأنه عقد. حتى لو علمنا بعلم الغيب أو بأي دال آخر من الدوال التي نعرفها أن هذا الإنسان في نفسه له الإرادة الباطنية للتمليك بالعوار، لكن لم ينشئه خارجا، لم يقل بعت وبلكت وآجرت، لا يتحقق عقد حتى مع العلم بتحقق هذا الرضا باطنا. وهذا هو معنى والفرق بين النظريتين، بين العقد في الفقه الإسلامي والعقد في الفقه المدني والقانون المدني. هناك كأن الإبراز والإنشاء يكون وسيلة إثبات لا أكثر، حقيقة العقد متقوم بالرضا الباطني ذاك هو عقد، بينما عندنا ليس هكذا. حتى لو كشف فاستطعنا أن نثبت وجود الرضا في النفس بأن يملك، بأن يمتلك ماله بالعوض، هذا لا يكون عقدا، لا يكون بيعا، ولا يرتب عليه آثار البيع ما لم ينشأ ذلك بمنشئين بمبرزين، والمراد بالمبرز أيضا هنا الإنشاء على ما سوف يأتيه. إذن فالنظرية الإسلامية في العقد تتسم بالجنبة الموضوعية بالجنبة الظاهرية، يعني الإرادة الظاهرية لها موضوعية في العقد، من دونها لا عقد، لا أنه يوجد عقد لا كاشف عليه. الإرادة الظاهرية قوام العقد النظرية الإسلامية للعقد، بخلاف الفقه الوضعي والقانون المدني، والتي الإرادة الظاهرية عندهم مجرد كاشف، لو أمكن كشف الإرادة الباطنية من دون إرادة ظاهرية وإنشاء أيضا يحكم بأن هذا عقد، بينما في فقهنا لا يحكم بأن هذا عقد. هذا الأمر الأول أو الجهة الأولى من الجهات التي نستفيدها من ما تقدم من أن العاقد اسم للمنشأ الحاصل بالإنشاء، والذي يكون من ورائه أيضا قصد جدي والتزام جدي. الجهة الثانية من البحث تأتي إن شاء الله.